واصبح مثل دار يلمنا يلمنا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصل زيارته لطهران ويلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين. إصابة عشرة الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران. ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء اليوم. وقبل يومين كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الذي استقبل غروسي في المطار عن مناقشات بناء مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. للمزيد بشأن زيارة غروسي إلى طهران تتابعون التقرير التالي.
ضمن التنسيق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجري رئيسها رافائيل غروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي وصلها الجمعة، يتوجه بعدها إلى فيينا للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع المقبل. زيارة غروسي إلى طهران تأتي بعد إثارة دوائر غربية وأخرى في الكيان الإسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 80%. تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية.
المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وعلى نفس الخط كانت تغريدة لمندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف، الذي قال أنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، بعد أن تمت تسوية قضية التخصيب بنسبة 84% بنجاح. المدير العام للوكالة الدولية استبق زيارته لطهران بعدة رسائل تؤكد عزم الوكالة على استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، مؤكدا من باكو أن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات هو أمر هام. وبعد الحديث الغربي والإسرائيلي الذي حاول تأجيج المواقف بمزاعمه، قال مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية روبرت مالي إن بلاده تنتظر تقرير غروسي عن زيارته إلى طهران قبل اتخاذ أي قرار. وثمت خلافات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين حسب وسائل إعلام غربية، حيث تطالب الترويكا الأوروبية باستصدار قرار ضد إيران، لكن الإدارة الأمريكية تدعو إلى التريث. وضمن الثوابت الإيرانية تتقدم تلك الملفات، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية بعكس ما تروج له بعض القنوات العربية والغربية والإسرائيلية.
أعطى القضاء البلجيكي الضوء الأخضر لمعاهدة تبادل السجناء مع الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من تعطلها بسبب طعون قانونية. فقد رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكيا طلبا قدمته زمرة مناهضة للثورة الإسلامية في أوروبا لإلغاء معاهدة تبادل السجناء مع إيران، والتي سبق أن وقعت بين الطرفين في تموز الماضي. وقالت المحكمة الدستورية البلجيكية في بيان صحفي إن المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء، غير أن مصدرا قضائيا قال إن الضحايا أي محتجز يقترح نقله لهم حق الطعن من خلال المحكمة في الحالة المعنية المحددة. أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. ففي حوار بنابلس، نظم الفلسطينيون وعشرات المتضامنين الأجانب مسيرة اندلعت على إثرها مواجهات مع جنود الاحتلال، كما شهد محيط جبل صبيح وقرية بيت الدجن وكفر قدوم وطمون وبلدة سلوان بالقدس مواجهات مماثلة اعتقل خلالها اثنان بطمون. وفي قلقلية شيعت جماهيرها جثمان الشهيد الفتى محمد سليم الذي استشهد في مواجهات ببلدة عزون، فيما أدى 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. وفي قطاع غزة، خرجت مسيرات من مساجد شمال قطاع غزة وبعد صلاة الجمعة دعت إليها حركة حماس، عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى والمسرى. وأكدت خلالها حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة، التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
من مساجد شمال قطاع غزة وبعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرات تضامنية دعت إليها حركة حماس، عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى والمسرى. وأكدت خلالها حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة، التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
أؤكد بأن اليوم المقاومة موحدة في شتى الساحات في غزة وفي الضفة وفي القدس، وأن الحكومة الصهيونية المتطرفة لا يمكن أن تشكل شبكة أمان بجرائمها للصهاينة، لأن المقاومة ستكون لهم لا بالمرصاد.
عين حماس وعين المقاومة بكل مسمياتها، الغرفة المشتركة وفصائل العمل الفلسطيني المقاوم وعرين الأسود، عيونها كلها تترقب ما يحدث من إجرام ضد أسرانا، وما يحدث من تهويد ومن اعتداءات على المسجد الأقصى. عدونا يعرفنا تماما أن سكوتنا ليس ضعفا ولا هوانا، وإنما هو انتظار للفرصة السانحة والمواتية بإذن الله عز وجل حتى ننطلق من عريننا.
الجماهير التي خرجت من مساجد الشمال هتفوا لحوار والأسرى، وأكدوا على أن الفاشية الإسرائيلية زادت إيمان الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة.
جماهير جباليا تقول لأسرانا نحن معكم، خرجنا لنقول لضفة العياش، الضفة الثائرة، الضفة التي ترد الصاع صاعين لهذا المحتل، أن واصلوا على هذا النهج، فالمقاومة يدا بيد بإذن الله عز وجل حتى تحرير فلسطين.
العنف الإسرائيلي الذي وصل إلى حد الدعوة لمحو المدن الفلسطينية سيجعلنا أمام موجة تصعيد خطيرة إن لم يتدخل المجتمع الدولي للجم هذه النازية الإسرائيلية.
غزة التي اعتادت أن تتعالى على جراحها خرجت اليوم غاضبة للأسرى والمسرى والضفة المنتفضة، لتعلن أنها رهن إشارة الثوار هناك، وأن عنوان المرحلة الآن هي وحدة ساحات المقاومة.
نقف الأراضي المحتلة، حيث دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية وطموح الشعب وتضحياته والاستعداد للقتال. وقال النخالة خلال حفل تأبين شهداء الجنين إن الكتائب المقاتلة على امتداد الضفة تؤكد أنها ستقاتل الاحتلال حتى طرده من أرض فلسطين. وأهاب النخالة بكتائب المقاومة الضفة الغربية إلى الاتحاد وتجاوز الحزبية الضيقة والانطلاق باتجاه المقاومة الواحدة والبندقية الواحدة. إلى الملف التونسي، حيث ندد اتحاد الشغل التونسي بترحيل السلطات مسؤولا نقابيا أوروبيا كان من المفترض أن يشارك في تظاهرة ينظمها الاتحاد اليوم، واعتبر بيان للاتحاد قرار السلطات ذاك خطوة أخرى تسعيدية عدائية واستهدافا للاتحاد وللعمل النقابي المستقل. وأضاف البيان: بلغنا أيضا أنه سيتم القبض على جميع الوفود النقابية الأجنبية وترحيلهم فورا. في غضون ذلك، رفض الرئيس التونسي دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس، متهما أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. وقال قيس سعيد إنه ليس هناك دولة في العالم تقبل أن يعمل أطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم. هذا واعتقلت السلطات التونسية القيادية في حركة النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر مطلعة إن القضاء التونسي وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قياديا في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العرايض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة فوزي كمون. المزيد في التقرير التالي.
لا تبدو الحكومة التونسية مرتاحة لفكرة التواصل مع المعارضة في البلاد، لا سيما بعد الانتكاسة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. السلطات في المقابل تبنت خط التصعيد كما تتهمها المعارضة، خاصة مع حملة الاعتقالات التي طالت قياديين في أحزاب معارضة، لا سيما قياديين في حركة النهضة. آخر من طالتهم الاعتقالات القيادي في النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر إن القضاء التونسي وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قيادي في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العريضي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة فوزي كمون. الاعتقالات الأخيرة لم تقتصر على حركة النهضة، حيث تعرض ثلاثة قياديين من جبهة الخلاص للاعتقال في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة. الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر أن هذه الاعتقالات هي طبيعية في سياق المحاسبة وتطبيق القانون، فيما تعتبر المعارضة أنها حملة ممنهجة لإقصائها من المشهد السياسي وتخويف الناس. رد المعارضة كان من خلال الدعوة إلى تظاهرة حاشدة يوم الأحد المقبل، حيث دعا الاتحاد العام للشغل كل أطياف المعارضة إلى المشاركة في التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقالات التي تعتمدها الحكومة. تظاهرة من المتوقع أن تشهد مواجهة مع القوى الأمنية، لا سيما وأن السلطات التونسية رفضت منح ترخيص للاتحاد لتنظيم التظاهرة، فيما يصر الأخير على النزول إلى الشارع بدعم من حركة النهضة التي دعت أنصارها للمشاركة فيها. هذه التطورات تشير إلى تصعيد بين المعارضة والحكومة قد لا ينتهي كما انتهت جولات المواجهة السابقة، خاصة وأن حملة الاعتقالات باتت تطال جميع أطياف المعارضة، إضافة إلى وصول الأمور بين الحكومة واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد إلى مرحلة المواجهة المباشرة.
أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن القضاء أمر باعتقال أربعة مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية في إطار ما أطلق عليه سرقة القرن. إلى العناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصل زيارته لطهران ويلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين. إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
أعزتنا المستمعين حياكم الله، تحدثنا فيما مضى من حلقات البرنامج عن مضار الهاتف المحمول وآثاره السلبية في الحياة الاجتماعية، وفي هذه الحلقة سنستعرض تطبيقات الاتصال الجديدة في الهواتف الذكية وآثارها السيئة. لقد أدى دخول الهواتف الذكية الأسواق على أثر تطور التكنولوجيا ومغرياتها الكثيرة إلى أن يكون شراء هذا الهاتف من أولويات كل شخص في الحياة العصرية. وهذه الهواتف التي تتمتع بقابلية الاتصال بالإنترنت والتواصل مع الشبكات الاجتماعية تركت تأثيرها على الكثير من الجوانب المختلفة في حياتنا. ومن جملة التطبيقات ذات المستخدمين الكثر في هذه الهواتف الفايبر والويتشات والواتساب والتانجو واللاين والإنستغرام والبرامج الأخرى التي استأثرت بنصيب لافت من أوقاتنا.
ومستمعين الكرام، يستخدم الأشخاص وسائل الاتصال والبرامج هذه بدوافع وأهداف مختلفة، منها الاتصال بالأقارب والأصدقاء والعثور على الأصدقاء القدامى وتشكيل المجموعات وتسلم المعلومات وإرسالها والتنافس في الألعاب المباشرة والبحث عن الملفات والمحتويات المطلوبة وما إلى ذلك. وفي الحقيقة فإن من عوامل شعبية شبكات التواصل الاجتماعي أنها تلبي احتياجات شريحة واسعة من طلبات الأفراد والمجموعات والمؤسسات وأهدافها ودوافعها، وتزودهم بالقدرة على الخلق والإنتاج.
بالطبع، فإن علينا أن نلتفت إلى أن إنشاء الشبكات الاجتماعية العديدة للهاتف المحمول يتسبب في أضرار مختلفة على مستوى المجتمعات المختلفة، وكذلك حدوث الكثير من مظاهر الفوضى بين أفراد المجتمعات، والبعض من هذه الأضرار هو نتيجة الاستخدام غير الصحيح للتقنيات الجديدة، والبعض الآخر يعود إلى السياسات الخبيثة الهادفة إلى التجسس وغزو ثقافة المجتمعات المختلفة وفرض ثقافة معينة لبلد ما على بلدان أخرى. ونظرا إلى أن هذه التطبيقات والبرامج تقوم بتقديم الخدمات المختلفة بشكل مجاني، فإن من غير المستبعد أن تكون هناك تهديدات كامنة وراء هذه الخدمات الخداعة.
مصر. مستمعينا الأكارم، يعتبر الفايبر من أكثر تطبيقات الهواتف الذكية انتشارا، فبإمكان الأشخاص عبر استخدام هذا البرنامج أن يتصلوا بالآخرين بالصوت وعبر الرسائل بشكل مجاني. وقد أدت خصوصيات مثل المجانية وجودة الصوت العالية عند إجراء الاتصال الصوتي إلى أن يستخدم الملايين من المستخدمين هذا البرنامج. وتعد فايبر ميديا شركة تتخذ من قبرص مقرا لها، ولها مراكز للتطوير في بيلاروس والكيان الصهيوني. وقد أسس هذه الشركة تالمون ماركو صاحب المشاريع الصهيوني الأمريكي وخريج علوم الحاسوب في جامعة تل أبيب وعضو سابق في قوات الدفاع عن النظام الصهيوني. ولتالمون ماركو خدمة في الجيش الإسرائيلي لمدة 4 سنوات، وكان يعمل باعتباره المدير التنفيذي لقسم المعلومات في اللجنة المركزية للجيش، كما أنه يتمتع بتاريخ طويل في مجال إنتاج البرامج التجسسية وفيروسات تنزيل المعلومات وبرامج الاختراق.
نعم، وقد جاء في استمارة العضوية في هذه الشركة أن برنامج الفايبر بإمكانه الحصول على ملفات صوتية مفصلة عن مكالمة أي اتصال من كل الهواتف والشبكات، كي يدرك بشكل أفضل عمل الشبكات وتفاصيلها من حيث عدد مكالمات المستخدمين ومواقع الاتصال ومدة المكالمات ونوع الشبكة. ويرى بعض المحللين أن الفايبر هو برنامج تجسسي لجمع معلومات المستخدمين ودعم المؤسسات التجسسية الصهيونية.
ومن أقوى البرامج الحديثة الأخرى في مجال الاتصالات والتواصل الاجتماعي تطبيق الفيتشات، ومن الخصوصيات الرئيسة لهذا البرنامج إقامة الاتصالات السهلة مع الأصدقاء والأقارب وزيادة المخاطبين من خلال هز الهاتف وإرسال الصور والأفلام إلى الأصدقاء والنقاش مع المخاطبين وبعض القابليات الأخرى. وتعتبر الصين البلد المنتج لبرنامج الفيتشات، وهذا البرنامج الذي تم تشغيله عام 2011 من قبل شركة تينسنت، متاح ب20 لغة، وهو في الأساس شبكة اجتماعية كاملة الخصوصية، حيث بإمكان الأشخاص بسهولة من خلال الاتصال بالإنترنت أن يكونوا على اتصال بالأصدقاء والأقارب بشكل مجاني، ويمكن استخدام الفيتشات كشبكة اجتماعية متنقلة، وهي تقدم الخدمات القائمة على الدردشة في قالب شبكة اجتماعية. ولهذه الشبكة الاجتماعية الكثير من المستخدمين والمخاطبين في الكثير من بلدان العالم بسبب جذابيتها وسهولة استخدامها.
نعم، الملاحظة الرئيسة في تطبيق الفيتشات أنه لا يستخدم أي نظام للترميز لمعلومات المستخدمين، كما أن هناك تقارير مختلفة تؤدي إلى إثارة مخاوف المستخدمين وقلقهم من احتمال التنصت على مكالماتهم.
أحبتنا المستمعين، ويعتبر التانجو من الشبكات الاجتماعية الأخرى في الهاتف المحمول، وبإمكان كل مستخدمي الهاتف المحمول وعبر الاستفادة من تطبيق التانجو أن يبحثوا عن الأشخاص الأعضاء في هذه المجموعة وأن يروا صورهم في الأماكن المزدحمة على نطاق 4 كيلومترات، وفي الأماكن الأخرى مثل ضواحي المدن أو المحافظات على مسافة 10 كيلومترات. ويعد التانجو تطبيقا محبوبا في شبكات الجيلين 3 والـ4 من الهواتف المحمولة وشبكات الواي فاي. ولكن الملاحظة التي لا يأخذها الكثير من المستخدمين بنظر الاعتبار فيما يتعلق تتعلق بهذا النوع من التطبيقات القضايا الأمنية وخصوصيات الأشخاص، حيث أثبتت التجربة أن المنظمات والمؤسسات الأمنية والتجسسية والمخترقين يستغلون بسهولة المعلومات الشخصية للمستخدمين، خصوصا أن الكثير من المستخدمين لا يحيطون علما بالتنظيمات التي تؤدي إلى تعزيز أمن الشبكة وخصوصياتها، فيضعون الكثير من المعلومات الشخصية تحت تصرف الجميع.
وفضلا عن التطبيقات التي سبقت الإشارة إليها، فقد حل اليوم على أثر اتساع شبكة الإنترنت في الهواتف المحمولة تطبيق الواتساب والبرامج المشابهة له محل الرسائل النصية الكلاسيكية، ويمكن من خلال هذا البرنامج إرسال المئات من الرسائل في ساعة واحدة. وفضلا عن قابلية إرسال النص، فإن بالإمكان من خلال الواتساب إرسال ملفات الصور والصوت والأفلام والموقع الجغرافي للهاتف المحمول بواسطة الجي بي اس وهوائيات الهواتف المحمولة. والواتساب بإمكانه قراءة معلومات المستخدم والمخاطبين من قائمة اتصالات الهاتف المحمول، ولا حاجة إلى إدخال قائمة الاتصال في البرنامج.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا حول تطبيقات الهواتف الذكية فيما يتعلق بالاتصالات والشبكات الاجتماعية سيتواصل بإذن الله في محطتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وسلم على رسول وآل النبي العظيم. العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضرتكم عند مجالات أخرى من حركة الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، من جملة الصادرات غير النفطية لإيران تصدير الخدمة الفنية والهندسية. فلقد أقدمت جمهورية إيران الإسلامية خلال العقدين الماضيين وبجهود كوادرها المختصة على إنتاج الخدمات الفنية والهندسية وتصديرها بهدف إضفاء التنوع على سلة منتجاتها من الصادرات. وتشمل الخدمة الفنية والهندسية توظيف عوامل مثل الإدارة والعلم والتقنية ومهارة الكوادر البشرية لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة المطلوبة. ويمكن لتقديم الخدمة الفنية والهندسية أن يبقى في إطار بلد محدود أو يتجاوز الحدود لينتشر في الأسواق العالمية. ويضم تصدير الخدمات الفنية والهندسية صادرات العلم والتكنولوجيا والأيدي العاملة.
نعم، وبعبارة أخرى فإن صادرات الخدمات الفنية والهندسية عبارة عن تصدير مجموعة الأنشطة الهندسية الهادفة والتجهيزات والتنفيذ والبناء وتصليح الأجهزة والآلات والمكائن الصناعية والتركيب والتشغيل والإشراف والتدريبات المتعلقة بنقل العلم التقني والنشاطات ذات العلاقة بالبرمجيات في مجال الإدارة والتصميم والاستشارات والخدمات الكمبيوترية والدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية وما إلى ذلك.
وتختلف صادرات الخدمات الفنية والهندسية عن صادرات البضائع الأخرى، ولا تقتصر على مجرد تصدير السلع. ففي حالة تصدير بضائع مثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والمواد المعدنية أو المنتجات الزراعية والصناعية، تخرج البضاعة من ملكية المنتج، في حين أن علم الشركات المقدمة للخدمة وقدراتها وتجاربها، كل ذلك سيزداد بتصدير الخدمات الفنية والهندسية واستخدامها وتكرارها قدر الإمكان، وتتهيأ الأرضية والإمكانية لزيادة تصدير هذا النوع من المنتجات أكثر فأكثر.
نعم مستمعينا الكرام، ويمكن في عالم اليوم تصدير الكثير من الخدمات، فقد تحول العلم والتقنية إلى منتج قيم وقابل للمقايضة أكثر من الماضي. وتشمل الخدمات نطاقا واسعا، وحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية تقسم الخدمات إلى 12 قسما في التعليم والتدريب والشؤون المالية والمواصلات والاتصالات والتوزيع والشؤون البيئية والسياحة والتسلية والنشاطات الثقافية والرياضية والتجارية والخدمات الفنية والمهندسية والخدمات الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، ونظرا للحاجة المتزايدة للاقتصاد العالمي إلى التنمية في مجال الإعمار والبنى التحتية، فإن تجارة الخدمات ومنها الخدمات الفنية والهندسية نمت وتطورت بشكل لافت في الكثير من بلدان العالم. وتدل الشواهد على أن صادرات الخدمات الفنية والهندسية في التبادلات العالمية سوف تستأثر بحصة كبيرة في الألفية الثالثة، لأن قيمة تصدير الخدمات الفنية والهندسية في العالم بلغت اعتبارا من السنوات الأولى من الألفية مئات المليارات من الدولارات. سنتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: إنتاج الخدمات الفنية والهندسية وتصديرها.
نعم مستمعينا الكرام، تعود تجربة الشركات الهندسية الإيرانية في مجال صادرات الخدمات الفنية والهندسية والحضور في الأسواق العالمية إلى أكثر من 20 عاما. ففي عام 1994 أقدم عدد من الشركات الهندسية الإيرانية الرائدة والمبتكرة على إنجاز مشروع لشق الطرق في البلد الجار باكستان، وبدأ بعد ذلك تصدير هذا المجال من الخدمات من قبل إيران إلى البلدان المختلفة. وقد أدى تمتع الشركات الإيرانية بمزايا مثل تقديم الأسعار التنافسية والقدرة العالمية على تقديم الخدمات وتنفيذها، والمستوى العالي من القدرة على تقديم الخدمات الاستشارية والقرب من الأسواق المستهدفة في الكثير من الحالات، إلى نجاحها في التقديم الأفضل للخدمات.
وقد كان للشركات الهندسية الإيرانية أعزائي الكرام حتى الآن حضور في البلدان المختلفة لتنفيذ حوالي 700 مشروع، واستنادا للإحصائيات المعلن عنها من قبل مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية، فإن بعض البلدان المتلقية لخدمات إيران الفنية والهندسية تتمثل في الهند والعراق وأفغانستان وأرمينيا وتركيا وسوريا وفنزويلا وكازاخستان وتركمانستان وغينيا الاستوائية وسريلانكا وكينيا وقرقيزيا. ويشمل القسم الأكبر من صادرات الخدمات الفنية والهندسية لإيران إلى بعض البلدان مجال الصناعة وإنشاء السدود وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع شق الطرق والبناء.
مستمعينا الكرام، ومن جملة صادرات إيران الفنية والهندسية إلى بعض البلدان الخدمات في مجال الصناعة وإنشاء السدود، ويعتبر إنشاء السدود من الخدمات الإنشائية ذات العلاقة بالبنية التحتية. وتعد عمليات إنشاء السدود في إيران من الصناعات المهمة في البلد، ويتمتع تاريخ إنشاء السدود في إيران بالعراق. فإيران تقع من حيث الموقع الجغرافي في منطقة جافة وشبه جافة، ويعتبر ثلث مساحة أرض هذا البلد جزءا من الهضبة المركزية.
ومنذ العصور القديمة كانت قلة المياه وانخفاض مستوى نزول الأمطار والثلوج من الهواجس التي كانت تقلق سكان بلاد إيران الواسعة، وكانوا يستخدمون طرقا مختلفة لخزن المياه والاستغلال الأمثل لهذه النعمة الإلهية، نظرا إلى الدور الحيوي للماء في الازدهار الاقتصادي وتطور القرى والمدن. وكانت عملية إنشاء السدود أو الحواجز المائية من جملة الأعمال التي كان الإيرانيون يقومون بها على أساس الحاجات والظروف الجغرافية لكل منطقة، ويعمدون إلى ترميم وكري هذه المنشآت على مر العصور التاريخية المختلفة.
أعزتنا المستمعين، نجحت الشركات الإيرانية الناشطة خلال العقود الأخيرة في إنشاء أكثر من 300 سد في داخل البلد على مقياس واسع وحديث عبر توظيف العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة والمتخصصين الكفؤين، لتحتل بذلك مكانتها بين البلدان الأربعة الأفضل في إنشاء السدود في العالم. والهدف من إنشاء السدود تأمين مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام المياه المخزونة خلف السدود، وكذلك تأمين المياه للزراعة.
نعم أعزائي الكرام، وقد استطاع قطاع إنشاء السدود في إيران أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القطاعات المختلفة وأن تصدر خدماتها الفنية والهندسية إلى بلدان مختلفة مثل كوبا والسودان وزيمبابوي وكينيا وطاجكستان وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وباكستان وأرمنستان. ويعتبر السدان دوستي وخدا آفرين من السدود المشتركة لإيران مع البلدين الجارين تركمانستان وأذربيجان، حيث تم تشييدهما بفضل قدرات المهندسين الإيرانيين.
مستمعين الكرام، ومن المجالات الأخرى لصادرات الخدمات الفنية والهندسية في إيران تقديم الخدمات في صناعة الكهرباء، وتعتبر صناعة الماء والكهرباء من الصناعات المقتدرة في إيران، حيث كانت الخدمات الفنية والهندسية والتجهيزات الفنية لهذه الصناعات تصدر قبل تنفيذ العقوبات إلى 40 بلدا في العالم. وتصدر إيران في الوقت الحاضر الطاقة الكهربائية إلى 4 بلدان جارة هي تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان، كما تتبادل إيران الطاقة الكهربائية مع أذربيجان وأرمينيا.
ومن المشاريع الأخرى في مجال الخدمات الفنية والهندسية في إيران في البلدان الأخرى أعزائي الكرام، مشاريع البناء وشق الطرق والمشاريع الصناعية والنفط والغاز والبتروكيماويات. وقد وضعت جمهورية إيران الإسلامية تطوير الخدمات الفنية والهندسية ضمن أولوياتها المهمة في مجال الصادرات غير النفطية، وعلى هذا الأساس فإن الشركات الهندسية الإيرانية تجهز نفسها بعلم الإدارة والتكنولوجيات الحديثة والكفوءة من أجل النجاح في تصدير الخدمات الفنية والهندسية كي تحقق التنافس في الأسواق العالمية وتعرض قدرات البلد في المجالات المختلفة وخاصة في قطاعات البنى التحتية. وإيران عازمة من خلال امتلاك العلم والتكنولوجيا المتطورة والكوادر المتخصصة الشابة والأيدي العاملة الماهرة على أن تتمتع بمزايا هذا النوع من الصادرات أكثر من ذي قبل.
مستمعينا الأحبة، نشكر لكم كرم متابعتكم وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند منتج آخر وأفاق أخرى من اعتماد محاور التنمية في عملية الإنتاج. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس.
مستمعينا الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، إن من الصور التي تطالعنا في حياتنا اليومية هي صورة أولئك الأفراد الذين حملوا مسؤولية العمل الذي يؤدي إلى الأمل على عاتق العلماء الأعلام، واتخذوا هذا الأمر مبررا لتقاعسهم وجمودهم. ونود هنا أخي المستمع أختي المستمعة السعي لمناقشة الشبهة هذه لنردع بها المتذرعين، حيث إن مبرراتهم واعتذاراتهم لا تخرج عن قولهم بأن وجوب العمل منوط بالعلماء أو المؤسسات الدينية فقط، وهم المسؤولون عن ذلك، وأما غير العلماء من سائر المسلمين فلا مسؤولية عليهم في هذا الموضوع.
ومناقشة هذا الرأي تعتمد على جانبين، أولهما الجانب الشرعي وثانيهما الجانب الموضوعي. أما بالنسبة للعمل الإسلامي، كما نعلم أيها الأكارم أنه واجب شرعي تقع مسؤوليته على عاتق المسلمين كلهم، حيث له صبغة اجتماعية غايتها تنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله بالإسلام.
ويكفينا للتأكد من صحة ذلك أن الله سبحانه وجه خطاباته لعامة حملة الإسلام ليصبحوا ناشريه ومن الدعاة إليه، فقوله عز من قائل بصيغة الخطاب الجماعي يدل على ذلك، كما نراها في الكلمات المباركة القرآنية مثل وقل اعملوا وجاهدوا انفروا ولا تيأسوا هل أدلكم ولتكن منكم أمة ولا تنازعوا وأقيموا الصلاة. والملاحظ أن بعض هذه الآيات تبتدئ بصيغتها الأمرية وتوجيه خطابها للعامة من المؤمنين.
وإضافة إلى ذلك، فقد جعل الإسلام من كل مسلم مؤمن مسؤولا، ويتبين ذلك بوضوح في الآية وقفوهم إنهم مسؤولون، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يعني بالمفهوم الفقهي أن العمل الإسلامي واجب عيني يختلف كل الاختلاف عن الواجبات الكفائية.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، إن الشيء الذي يتوقع من الواعي للمسؤولية في الحياة هو وضع المؤسسة الدينية موضعا يلائم شخصيتها ويخدم اتجاه العمل. ولا بد لنا إذن من أن نلاحظ هذه الناحية في وعينا للمسؤولية وفي دعوتنا لتحملها. فهناك طوائف من الناس لا نستطيع أن نطلب منهم إلا العمل الفكري والنظري، ذلك لأنهم يملكون الفكرة والثقافة التي يستطيعون بها أن يخططوا ويرسموا الطريق نحو الغاية المنشودة دون العمل الخارجي ومقوماته.
وهناك طوائف لا نستطيع أن نطلب منهم إلا الأعمال الخارجية التي تختلف حسب اختلاف نوع الأفراد في قدرتهم، لأنهم لا يملكون أدوات العمل الفكري والثقافي. فإننا إذا أغفلنا هذه الناحية الدقيقة فسنحصل على نتائج عكسية بطبيعة ارتباط الوسائل والمقدمات.
أيها الإخوة والأخوات، لا بأس أن نزيد هنا فنقول إن الذهنية الواعية هي التي تدرك أن العملية في بداية الأمر في أمس الحاجة إلى تطهير الجو العام وتغيير جذور الواقع الفاسد في المجتمعات والأماكن الفاسدة حيثما كانت. وعملية التطهير والتمشيط لا تقوم بها فئة دون فئة ولا طائفة دون أخرى، بل هي واجبة على كل من يحس بالانحراف، لا فرق بين عامة المؤمنين. والعلماء الأعلام يشتركون من جانبهم في هذا العمل المقدس الشريف بطريق الإشراف والتوجيه والقيادة.
حضرات المستمعين، إن المشكلة المطروحة حديثا والتي تجابه العاملين هي من نوع جديد، حيث يقول اليائس بأنه لا يمكن العمل إلا بظهور الإمام المهدي المنقذ المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وقبل أن نشرع في الجواب على هذه الشبهة، لابد من القول بأن البشائر بظهور الإمام القائم عليه السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا ثابتة عن نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم السلام بالتواتر.
إذن عزيزي المستمع، الانتظار أمر لا بد منه في حياتنا اليومية، ولكن لا ينبغي أن نقول كما يقول اليائسون إنه لا يمكن العمل إلا بظهور الإمام الثاني عشر من أئمة الهدى والصلاح، فهذا رأي خاطئ وغير صحيح. فإن كان العمل خالصا لوجه الله جل جلاله وللإسلام، فالإسلام يطلب النجدة ويحث على العمل. وإذا كان لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف فقط ومن دون الدين المحمدي الأصيل، فهو باطل، لأن الإمام نفسه روحي فداه يفدي نفسه وما لديه للإسلام مخلصا عمله لله سبحانه، وهذا أمر في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى استزادة.
نعم، وانتشار رأي اليائسين بين بعض المسلمين بعدم العمل وبالانتظار فقط لا يعني سوى ضعف الوازع الديني، لأن الجهاد والعمل على أساس الإسلام هو لله ولكسب مرضاته لا لأجل النبي ولا الوصي. وكل عمل خيري يلزم بأن يقصد به وجه القربة للخالق العظيم رب العالمين، وما دون ذلك فوجاج وباطل.
إذا رجعنا إخوتنا الأفاضل إلى هؤلاء اليائسين لنطرح على مسامعهم سؤالنا هذا، لما لا يمكن برأيكم العمل في عصر الغيبة؟ لكان دليل جوابهم لا يخرج عن إطار الاحتمالين الآتيين: أولهما لأن القائمين في عصر الغيبة غير قادرين، وثانيهما لأن القائمين في عصر الغيبة إحاطتهم بالأمور الشرعية قليلة. وخطأ هذين الجوابين واضح وجلي، ولا يحتاج إلى أي إرهاق وجهد في برهانه، وذلك لأن الله عز اسمه قد أوجب العمل على الإنسان حسب إمكانيته المتوفرة، ولم يكلفه أكثر من طاقته بما لا يستطيع، ولكنه سبحانه لم يسقط عنه واجب العمل بأي حال من الأحوال.
نعم، هذا من حيث القدرة. أما من حيث الإحاطة فالخطأ بين أيضا وواضح، لأن الأحكام الشرعية والتكليفية منها الواجب اتباعها في زمن الغيبة معروفة، فالعلماء الأعلام والمراجع العظام كسلطة عليا للنظر في التشريع الإسلامي لا يدعون ولا يقولون بأننا نشرع الأحكام من مصادرها، بل كل ما في الأمر أنهم يستنبطون الأحكام من مصادرها وأمهاتها المعروفة لديهم، ويضعونها بعد صياغتها بشكل عام وواضح بين أيدي المسلمين، ومنهم العاملون من المؤمنين ليسيروا على هداها ويدعوا على ضوئها ويسترشدوا بشعاع نورها.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
البدر يتلالا من نبينا وآلا، البدر يتلالا من نبينا وآلا، هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر، هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر من نبينا وآلا.
هايم شوصف هالبدر وانواره، لا لا بزاق من هاشم وضيداره، هايم شوصف هالبدر وانواره، لا لا بزاق من هاشم وضيداره، وابتهج قلب حسين باستبشاره، من الولاد ضنوته وضي انظاره، هالفرح يتعالى من أمل دلالة، هالفرح يتعالى من أمل دلالة، هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
من نبينا وآل
البدر يتلالى، من نبينا وآل البدر
يتلالى،
هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر، من نبينا وآل
هشب البديار الكرامة ترعرع، هاشمي من نسل الوصيل أنزع، هشب البديار الكرامة ترعرع، هاشمي من نسل الوصيل أنزع، وتغذى بجفوف الإبا وتطبع، هالولي من روض الكرامة تفرع، مولده يهناله من شرف أصاله، مولده يهناله من شرف أصاله، هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
من نبينا
لا من نبينا وآله،
البدر يتلالى هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر
من كبر واصبح شاب وش محلاه سبحان ربي الخالق اللي سواه من كبر واصبح شاب وش محلاه سبحان ربي الخالق اللي سواه تذوب العيون بنظره وحده العينه لو قلت يوسف اخطات اي والله عيوني تتصدى له فرحتي تحلى له عيوني تتصدى له وفرحتي تحلى له هذا الاكبر
هذا الاكبر
نوره يزهر
نوره يزهر